أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة. هذا كان تصريح للمفوضية ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة في إيطاليا بعد أن تم العثور على جثث 6 لاجئين سوريين بينهم 3 أطفال. كانت هاي الجثث للأسف وصلت على متن قارب إلى الشواطئ الإيطالية بصقلية 12 أيلول سبتمبر.
عبارات الموت هل تكون أقل قسوة من أشكال الموت المتعددة بالأوطان الأم؟ وهل مسموح يموت 6 مهاجرين أو مهاجر واحد جوع وعطش حريق وغريق؟ وهيك كنت تقول 6 يمكن أبشع الموتات بمحاولتهم للوصول لإيطاليا.
ذكرت المفوضية أنه يزيد على 1200 شخص لقوا حتفهم أو صاروا في عداد المفقودين هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. سمعنا قبل هاي الحادثة كان في غرق كمان قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس، حوالي 11 تونسي أيضا حاول العبور إلى إيطاليا. تجربة طبعا محفوفة بالمخاطر، ولكن في كثير من الأحيان ما بيكون في حل آخر إلا امتطاء البحر مع مخاطره. اليوم ضيفنا قصة مميزة جدا للغاية الحقيقة، هو محامي ولكن يبدو أنه شغفه بالقلم والكتابة والصحافة خطفه إلى عالم الصحافة. فضوله كصحفي أيضا خلاه يوثق هاي التجربة، تجربة ركوب البحر بكل مخاطره. وثقها هو شخصيا، يعني كانت أول رحلة يقوم بها في حياته خارج دمشق بشكل غير شرعي. اكتسب هذه الصفة ووثق التجربة المؤلمة بكل تفاصيلها. ضيفنا لهذا الصباح من بلجيكا الصحفي السوري نجيب مظلوم. أهلا نجيب، صباح الخير من أستراليا.
يا صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا فيك. يعني لما عم بحكي لبترا نجيب وثق هذه التجربة حكت لي طيب كان ممكن يفقد حياته، وهذا بالفعل ممكن، يعني في ضوء هاي الأرقام اللي عم نقرأها وهالحوادث المؤسفة والمؤلمة. نرجع معاك ومع المستمعين إلى الخلف، أنت كنت في سوريا، شو اللي صار؟
أنا كنت في سوريا صحفي مراسل حر للإم بي سي، كنت بروديوسر نيوز لعدة قنوات كمان، منها راشن توداي، منها سكاي نيوز وإم بي سي. فالوضع صار يعني سيء جدا بسوريا، من ناحية أنه النظام وقفني عن العمل، منعني من العمل الصحفي المباشر خلينا نقول. فاضطريت أنه يعني بعد فترة، وصار دعوات لأنه الاحتياط على الجيش، طلب الاحتياط للجيش، فاضطريت أنه أطلع لبنان. كملت كبروديوسر نيوز للإم بي سي بلبنان فترة من الوقت، وحسيت الوضع كمان ما أنا مستقر يعني ببيروت، عم نحكي نحنا بأواخر 2012.
نعم.
والوضع حزب الله والوضع الأمني بلبنان معنا كتير مريح، فقررت أطلع على مصر. طلبت من الإم بي سي نقلي على مصر، قالوا لي إنه مكانك بالعربية بغرفة الأخبار. فأنا ما كنت بفضل إنه أكون بغرفة أخبار بظل أزمة فيها، يعني في الإعلام عم بيجر نحو أبعاد هي غير أبعاد اللي عم بتصير في الحقيقة، يعني بين إعلام قطري وسعودي بتعرفوا الأساس هاي. ففضلت روح على مصر، عندي أصدقاء كتير هناك، واستقريت فترة بمصر شي سنة ونص. عملت فيلم وثائقي هناك، واشتغلت شوي بالتصوير كتقارير فيتشر لمحطات عربية متنوعة. بعدين صار انتقال 30 بمصر واستلام العسكر الحكم، وكانت فترة صعبة على السوريين، خاصة إذا كنت صحفي سوري وعم تمارس المهنة بمصر. طلبت من مراسلين بلا حدود، يعني سلمت ملفي لمراسلين بلا حدود وكنت منتظر. لكن سمعت عن الرحلات البحرية من مصر لإيطاليا، فاستوقفتني اللحظة الحقيقة، فقررت إنه ليش ما جربها. يعني حسيت انه لازم اعيش جزء من الالم. يعني طلعت من سوريا مبكر انا، وفي هذا الاحساس بالذنب انه انت ما كنت موجود. صحيح احساسك انه وقت الثوره يعني توقفت 3 مرات بعدة أماكن بسوريا وكذا، لكن وقت كانت الحياة يعني الثورة السلمية. لكن وقت صار حالة الحرب ف يعني حسيت صراع الآخرين صار على الأرض من البداية،
نعم،
وبنفس الوقت إحساس الذنب تجاه الضحايا اللي عم بتروح. فحسيت إنه لازم أعيش هيك تجربة لحتى أعيش جزء من هالألم
قرار صعب
صراحة.
كتير.
حتى لو كانت أكيد أكيد، بس حتى لو كانت فكرة إنه الموت هي يعني لكن
جزء من هالرحلة. نجيب، يعني اختبرت طوعا خبرة الهرب من الموت عبر الموت لعلك تلتقي بالقليل من الحياة مع الكتار يلي هني بس عم ينبشوا عشوية كرامة. رح ردك على مصر، على الشط، على الليل يلي انطلقت منه هالباخرة غير الشرعية الحاملة وجع ناس عام 2014، وكتبت وقلت البحر من أمامنا والموت أيضا. خدني على هاللحظات.
كانت لحظات صعبة، يعني صعبة أنك تشوفي الخوف بعيون العالم، خاصة العائلات الأطفال اللي خايفة اللي مرعوبين، وحواليهم الناس يعني في ناس مسلحين عم بيقولون روحوا لهون، روحوا مشيوا بسرعة، احملوا أغراضكم، عالم خايفة بدها تنتقل على المركب، على المراكب الصغيرة بسرعة، يعني مثل سموها الحسكة، يعني مركب يدوب بساع 6 أشخاص بدهم ينتقلوا بسرعة من الشط على المركب، وحاملين هالغراض وحاملين أولادهم على ظهرهم، وعم بيرقدوا على الشط الرمل، وعم بيحاولوا يطلعوا على المركب، وشي يوقع يقلب المركب، مركب صغير يعني حوافه ما بتتجاوز 0.5 متر. يعني لحظات كانت صعبة الحقيقة، وفي لحظات صعبة عاشوها أصدقاء كمان فيما بعد. يعني
طب هذا المشهد المخيف نجيب، أحيانا الواحد بس يكون هيك على حافة مغامرة من هذا النوع بيكون بده يتراجع مثلا، أو يقول خلص ما بدي، ولكن أنت قررت أنك خلص تطلع بهذا القارب وتوثق هاي التجربة. يعني يمكن اللي عم بسمعونا ما عندهم تصور واضح، يعني كم ساعة بتاخد للواحد مثلا بعرض البحر يوصل على شواطئ إيطاليا؟ أدي أخذتكم لو وصلتوا هناك؟
نحن رحلتنا أخذت 11 يوم
11 يوم 11 صبح و 11 مساء. يعني هلأ بفهم كيف يعني شخص يموت حريق من أشعة شمس.
يعني كافي 4 أيام لأنه تعمل حريق إذا ما قدرتي تحمي نفسك. يعني
نجيب حكيت، يعني بعرف السرد التفاصيل بتجربة مؤلمة وعالقة بالذاكرة أكيد صعب، ولكن كمان لفتني من مقالات أنت كتبتها وثقت فيها هاي التجربة إنه المتاعب تبدأ حتى بعد أن يصل طالب اللجوء إلى ما يفترض أن يكون بر الأمان. وصلت وطبعا كان في صعوبات، هالعائلات وهالأطفال وهالمشاهد الفوضوية اللي منشوفها، الناس عم تركض ومش عارفة شو تعمل، الخطوة اللاحقة، المرحلة اللاحقة، شو بيصير مع هدول الناس؟ كيف يتم التعامل معهم حتى؟
هلا التعامل معهم هو بيختلف بالزمان والمكان الحقيقة. يعني في أوقات كان فيها مرحبين فيه أكثر من أوقات تانية حسب الضغوط السياسية، وحسب تعرفوا أنتم كيف
بصير.
فالفترة اللي كنت أنا فيها كانت أهين، خلينا نقول بالتعامل، يعني كانوا أكثر إنسانية بالتعامل مع الواصلين. لكن في مراحل بعد هيك كانوا أكثر جلافة في بعض الأماكن، وفي أماكن أخرى بتعرفوا سمعتوا اليونان وغير المجر، وكان في طرق وحشية بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.
نجيب، كيف كنت عم بتوثق اللحظة؟ أنت مش قاعد على مكتبك وعم تكتب، أنت بقلب الباخرة بقلب الموج، الوقت عم يمرق كتير بطيء، الولاد خايفين عم يبكوا، ما في أكل ما في مي، قلت حتى للولاد، كيف كنت عم بتوثق هاللحظات؟
الحقيقة كنت عم وثقة بذاكرتي، لأنه أنا وثقت عمليا، بلشت كتابة وقت وصلت على إيطاليا، أما التوثيق هو توثيق ذاكرة، يعني الذاكرة البصرية، بتعرف أنت ذاكرتنا بصرية كمراسلين، كنشتغل مع نتعامل مع
نعم
مع الصورة، فإيه فكان التوثيق أكيد ما كان بالمركب.
أكيد يعني صور يمكن وذكريات بالذاكرة، وبس وصلت بلشت تسردها وتفرغها على الورق. طب نجيب، بنعرف إنه مهربي البشر أيضا واللي مشرفين على هذا الموضوع، تهريب الناس من مصر إلى إيطاليا ومن شواطئ أخرى أيضا إلى أوروبا، بتقاضوا مبالغ كبيرة أيضا لقاء كل شخص بطلع على المركبة. دي كان كلفت هاي الرحلة؟
كلفت وقتها عم نحكي 2014، نهاية 2014 أو الشهر السادس 2014، كانت بين 2200 و2800 دولار بوقتها.
نجيب، هل شاركت والدتك، والدك، عائلتك انك رايح صوب المجهول؟ وخلينا اسالك عن اقسى لحظه شفتها.
الحقيقه لا، ما شاركت والدتي والعائله، ما شاركتهم ابدا بالقرار، يعني انا خبرتهم بعد ما وصلت.
يعني بتخيل قد ايه كان صعب عليهم يعرفوا انك انت.
حتى كان قراري، كان قراري بين يوم وليله، يعني يوم ونص كنت مقرر ومجهز وحملت حالي ومشيت. يعني
ولو خبرتهم قبل اكيد يعني كان الموضوع ما رح يكون سهل عليهم، يعني صعب جدا، فيمكن كان قرار الصائب انك حكيت لهم بعد ما وصلت. نجيب، الشعب السوري شعب ريزيلينت، يعني بقدر يتعامل مع الظروف الصعبه، وهذا ما ثبت يعني من التجربه خلال العقد الماضي. وصلت على ايطاليا، حابين نعرف كيف انتهى فيك المطاف ببلجيكا، وكيف استأنفت نشاطاتك، وبدنا نعرف اكثر عن اوضاع السوريين ايضا بالبلد اللي انت عايش فيه.
والله الحقيقة القرار كان يعني قائم على عدة اعتبارات، منها إنه يكون في لجوء سياسي دائم، فكانت خياراتهم إحدها بلجيكا مثلا، وكان موضوع قرار اللغة، فكنت أفضل البلد يكون بيحكي إنجليزي أو فرنسي، فكان إنه بلجيكا فيها لغة فرنسية فهي احدى القرارات، واحدى القرارات كمان انه يعني مكان للصحفيين باعتبار الاتحاد الاوروبي، يعني عده مقرات. كيف يعني اسكن، شو احوال اللاجئين، يعني المرحله الاولى بحياه اللاجئين، مرحله السنتين الاولى هي اكيد فيها ضياع،
الأصعب.
هي مرحله الضياع.
نعم،
ايه المرحله الاصعب، لبين ما يعني خلينا نقول الصدمه، يعني الصدمة الحضارية بمعناها ما شرط يكون شيء ما شايفتيه، بس اختلاف القوانين، اختلاف الأشياء، كيف بدك تتأقلمي مع مجتمع أنت ما عندك علاقات فيه.
نعم، ما بيشبهك.
تكتشفي أنه أي مجتمع هو قائم على علاقات، يعني أنت قوتك بعلاقاتك، فبتيجي أنت على مكان فاقد هالعلاقات كلها
من الصفر. ببلش الشخص طبعا
من الصفر بالضبط، ففي حالة ضياع أكيد أول شيء.
عم تتعرى من كل مكوناتك الإنسانية. نجيب، شو أقسى لحظة اختبرتها بهال11 يوم ويلي يمكن غيرت نظرتك لكتير تفاصيل بالحياة؟
يمكن أقسى اللحظات هي آخر 4 أيام اللي انتقلنا فيها على مركب الأخير اللي كان ما في ربان، واضطرينا نكون نحن اللي نقود السفينة. القرارات الصعبة وقت كان ما في مي، معنا 5 حوامل، واحدة منه معرضة للإجهاض بشكل قوي، واضطريت أطرد ناقلة نفط لحتى تنزلنا مي لحتى يشرب العالم. كان شعوري دائما هو بس خلال هدول 4 أيام أنه إذا غرقوا هالعالم أنه أنا بقدر أسبح، أنا سباح وبقطع مسافات، أنه أنا بقدر أسبح، بس أنا كيف بدي أقدر أسبح وكيف فيني إنه ما أنقذ حدا؟
بشعر بالذنب طبعا.
هذا كان أصعب شعور حقيقة.
فات الموت على جواتك؟ عشت لحظات ظلمة داخلية أو لا كنت بعدك متمسك بالحياة؟
لا، ما كان مهتم، يعني كنت خايف إنه عالم يموت قدامي أكثر من خوفي من
عالم حالك
حد ذاته.
صار نشوف أطفال ونساء حوامل والحلو أنه أخذت زمام المبادرة، يعني كنت من الأشخاص اللي حاولوا يلاقوا حل، ويمكن أنقذت حياة كثير من هؤلاء اللي كان ممكن أن يقضوا عطشا أو جوعا. بدنا نشكرك كثير أنك شاركت معنا ومستمعينا ومستمعاتنا جانب من هالقصة المؤلمة، حتى لما الناس تسمع خبر غرق مركب طالبي لجوء، هدول مش بس أرقام، هدول أشخاص وفي عندهم قصص وأحلام وكانوا بيأملوا بمستقبل أفضل. شكرا كتير نجيب.
صحيح، شكرا لكم.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.